القاعدة السابعة صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، فلا تثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. انظر القاعدة الخامسة في الأسماء. ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه: الأول التصريح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوهما. الثاني تضمن لاسم لها مثل الغفور، متضمن للمغفرة، والسميع متضمن للسمع ونحو ذلك. انظر القاعدة الثالثة في الأسماء. الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليها كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة والانتقام من المجرمين. الدال عليها على الترتيب قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا الحديث، وقول الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله: إنا من المجرمين منتقمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فمعنا في هذا اليوم القاعدة السابعة من القواعد المتعلقة بصفات الله عز وجل، وأشار المؤلف فيها إلى أن صفات الله سبحانه وتعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. والمقصود بالتوقيفي عند أهل العلم يعني هو الموقوف على نص من الكتاب أو السنة، هذا معنى التوقيفي، يعني ليس للعقل فيها رأي أو مجال، وإن كان العقل يدل عليها أو يدل على بعضها، إلا أنه لا يمكن إثبات مثل هذا إلا بنص من كتاب أو سنة، كما سبق معنا في باب في ما يتعلق بالأسماء. قال: فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل عليه الكتاب والسنة، إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال أحمد رحمه الله تعالى، يعني بذلك الإمام أحمد بن حنبل، قال: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. ما وصف به نفسه هذا هو إيش؟ هو القرآن. ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الوصف لا يخلو، إما أن يكون من الله أو أن يكون من النبي صلى الله عليه وسلم. والوصف الذي من الله لا يخلو من حالين: إما أن يكون قرآنا، أو أن يكون حديثا، أو أن يكون حديثا قدسيا، أو أن يكون حديثا قدسيا. وأما الوصف من النبي صلى الله عليه وسلم فهو ما جاء في سنته صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، هكذا يقال. هذا في تعريف السنة، أما فيما يتعلق بالصفات فلا أدري، أما بالنسبة للصفة الخلقية والخلقية فهذه لا علاقة لها بالصفات. وأما التقرير فيحتاج إلى تتبع، هل هناك يعني من الصحابة من أشار إلى صفة من صفات الله عز وجل فأقروا عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن كان هذا فهي داخلة، وإلا فالأصل في نعم
الحبر الذي قال إن الله
إن الله يبسط يده ويأخذ الأرض بشماله فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. يعني يمكن أن يحمل هذا عليه فيكون عندنا إذن القول والتقرير فيخرج من سنته إيش يخرج من سنته الفعل والصفات الخلقية والخلقية. ثم قال المؤلف انظر القاعدة الخامسة في الأسماء لأنه أشار في القاعدة الخامسة إلى أن أسماء الله توقيفية فكذلك إيش فكذلك صفات الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه. هناك ثلاثة طرق أو ثلاثة أوجه دالة على الصفة من جهة الكتاب والسنة. قال الأول التصريح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوها. إذن هذه هي المرتبة الأولى أو الوجه الأول من أوجه الدلالة من الكتاب والسنة على صفات الله عز وجل، وهو أن يصرح الله سبحانه وتعالى بذكر الصفة أو يصرح بها النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا واضحا غير مشتق لا من الاسم ولا من غيره. وهذا التصريح مثل العزة ولله العزة ولرسوله، فهنا صرح في القرآن بإيش صرح بلفظ العزة. قال والقوة ذو القوة المتين في آية إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين طيب الرحمة وربك الغفور ذو الرحمة فهنا صرح بالصفة. قال والبطش مثل قوله تعالى إن بطش ربك لشديد. والوجه كقوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه. قال واليدين مثل قوله تعالى بل يداه مبسوطتان وقوله تعالى أيضا لما خلقت بيدي. فهنا إذن جاء في القرآن إثبات أو التصريح بالصفة صراحة هكذا كاليدين والوجه والرحمة وغير ذلك، وإنما المؤلف أتى هنا بإيش أتى بأمثلة وإلا فالصفات في القرآن كثيرة. قال الثاني تضمن الاسم لها، يعني أن الاسم يتضمن صفة. كل اسم كما مر معنا في القاعدة الثالثة أن الأسماء تتضمن الصفات. فعندنا مثلا اسم الحي هو الحي لا إله إلا هو، نعم، يتضمن صفة إيش صفة الحياة. السميع يتضمن صفة السمع، والبصير يتضمن صفة البصر، والقدير يتضمن صفة القدرة. وعندنا هنا التضمن قد يتضمن الاسم صفة ويصرح بها في موضع آخر. الثاني قد يتضمن الاسم صفة ولا يصرح بها في موضع آخر. الثالث أن يصرح بالصفة فتكون مستقلة دون إيش دون الاسم. واضح؟ الأول قلنا أن يتضمن الاسم صفة من الصفات ويصرح بها في موضع آخر، مثل إيش مثل قوله تعالى وهو العزيز الرحيم. فعندنا العزيز هنا إيش اسم ولا صفة؟
اسم.
وقلنا في القاعدة إن كل اسم يتضمن صفة، فهنا الاسم اسم العزيز يتضمن صفة العزة. إذن أخذنا إثبات الصفة هنا من التضمن، كون الاسم تضمن هذه الصفة. ثانيا أنه جاء في القرآن التصريح بصفة إيش العزة. قال ولله العزة. إذن جاءت عندنا صفة العزة في القرآن من وجهين. الوجه الأول كون الاسم اسم العزيز تضمنها، ثانيا كون الله سبحانه وتعالى صرح بها في كتابه. طيب الثاني أن يؤتى بالاسم أن يؤتى بالاسم ولا يؤتى بالصفة تصريحا، وإنما يكتفى بإيش؟ بالتضمن، بيكون الاسم يتضمن هذه الصفة. مثل إيش؟ الحياة. الحياة، هل جاءت الحياة بلفظ مستقل في القرآن كصفة له الحياة؟ وإنما جاءت بإيش؟ بالاسم، هو الحي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الحي لا إله إلا هو يحيي ويميت. نعم، إذن عرفنا صفة الحياة من باب تضمن، كون الاسم تضمنها، والقرآن لم يصرح بإيش؟ لم يصرح بهذه الصفة. هذه مرتبة إيش؟ هذه مرتبة ثانية. الأولى أن يجمع بين أمرين، أولا تضمن الاسم للصفة، الثاني التصريح بالصفة. ثانيا أن يتضمن الاسم الصفة ولا يصرح بها. ثالثا أن يصرح بالصفة ولا يكون هناك اسم متضمنا لها، مثل إيش؟ مثل البطش، ومثل المقر، مثل المكر، ومثل الكيد. هذه كلها صفات ما أخذت من الأسماء، وإنما جاءت مستقلة. إذن هذه أحوال لا تخرج عنها التصريح بالصفة. الثاني وهو الجزء الذي ذكرناه مما سبق، قال تضمن الاسم لها، مثل الغفور متضمن المغفرة، والسميع متضمن السمع، ونحو ذلك. الثالث قال التصريح بفعل أو وصف دال عليها، يعني أن يصرح في القرآن أو في السنة بفعل أو وصف، بفعل أو وصف يدل على الصفة. فقد تأتي هذه الصفة على طريق الوصف، وقد تأتي على طريق الفعل الذي يؤخذ منه المصدر، فيكون حينئذ وصف لله سبحانه وتعالى. مثال ذلك قال المؤلف كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة والانتقام من المجرمين. طيب هذه الأمثلة الثلاثة التي ذكرها المؤلف كلها دالة على الصفات بإيش؟ بالفعل ولا بالوصف؟ بالفعل أو بالوصف؟ نقول ثنتان جاءت بالفعل، والأخيرة الثالثة جاءت بالوصف. عندنا مثلا الاستواء، هنا أصل هذه الصفة مأخوذة من فعل، مأخوذة من الفعل، ولا الأصل قول الأصل فيها قوله استوى، الأصل في الاستواء قوله استوى. يعني هل جاء في القرآن أو في السنة ذكر الاستواء هكذا الاستواء؟ إنما جاء بلفظ الفعل الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش، فجاء بإيش؟ جاء بالفعل، وهذا الفعل مشتق من المصدر، هذا الفعل استوى مشتق من المصدر وهو إيش؟ استواء، وهو استواء. إذن لفظ الاستواء نعم إنما جاء بصيغة الفعل، بصيغة الفعل المشتق من المصدر. كذلك مثلا الاتيان، الاتيان أو النزول على ما عبر به المؤلف هنا، وإن كان صفة الاتيان غير صفة النزول، لكن على قول المؤلف هنا النزول. هل جاء في آية أو في حديث يذكر النزول بالمصدر هكذا النزول؟ يقول نثبت لله النزول، إنما جاء بلفظ إيش؟ ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، ينزل ربنا، وهنا ينزل إيش؟ فعل، لكن هذا الفعل مشتق من إيش؟ مشتق من المصدر، فينزل نزولا، نزل ينزل نزولا، فأخذنا المصدر هنا لنثبت إيش؟ لنثبت الصفة. قال والمجيء والمجيء، هل هناك تعبير عن صفة المجيء بهذا اللفظ في الكتاب او السنة؟ يقال نثبت لله المجيء هكذا، جاءت بصيغة الفعل وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك والملك، وهنا اتى بالفعل المشتق من المصدر جاء يجيء مجيئا، فاخذنا هنا المصدر على اساس انه على اساس انه صفة صفة لله عز وجل، على اساس انه صفة لله سبحانه وتعالى. طيب هذه الثلاث الاستواء والنزول والمجيء صرح فيها بايش؟ بالفعل المشتق من المصدر، لكن الاخيرة الرابعة قوله والانتقام من المجرمين، هنا هل جاءت بالفعل او جاءت بالوصف؟ جاءت بالوصف، وذلك في قوله تعالى ان من المجرمين منتقمون، فمنتقمون هنا فعل ولا وصف؟ وصف. إذن التصريح هنا في الأمر الثالث لا يخلو، إما أن يكون بفعل أو أن يكون بوصف، والفعل هنا يكون مشتقا من إيش؟ يكون مشتقا من المصدر، يكون مشتقا من المصدر. وقيسوا على هذا غير ذلك من الصفات كالإتيان مثلا، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ نعم، إلا أن يأتيهم الله، وإن كان هنا أشار نعم هنا أشار إلى الفعل، الإتيان جاء بصفة على صيغة فعل يأتي، إلا أن يأتيهم الله، وهم مشتق من المصدر وهو الإتيان، وهكذا ما شابه ذلك من الصفات. إذن خلاصة هذه القاعدة أن صفات الله توقيفية، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن لدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه، والحقيقة لو أن المؤلف جعل هذا قاعدة مستقلة لكان أولى، لو جعل المؤلف هذا قاعدة مستقلة لكان أولى، فتكون مثلا القاعدة السابعة صفات الله توقيفية لا مجال العقل فيها، ثم ينتقل إلى قاعدة الثامنة نعم تكون بمعنى أن دلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة بثلاثة أوجه أو من ثلاثة أوجه. الأول التصريح بالصفة، الثاني تضمن الاسم لها كما مر معنا في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء، والثالث التصريح بالفعل أو الوصف. هذا هو خلاصة أو هذه هي خلاصة القاعدة. ثم أشار المؤلف على الأدلة فيما ذكر، فقال الرحمن على العرش استوى كدليل على التصريح بالفعل، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كدليل أيضا على التصريح بالفعل المشتق من المصدر، ثم أيضا حديث، ثم قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، أيضا تصريح بالفعل المشتق من المصدر، ثم في الأخير قال إنا من المجرمين منتقمون، وهذا إيش؟ وهذا وصف. وبهذا يكون المؤلف قد انتهى من قواعد متعلقة بصفات الله عز وجل، فتكون كم قاعدة؟ سبعة قواعد. لكن نقول يمكن أن يضاف هناك قاعدة ثامنة على تقسيم المؤلف، أو قاعدة تاسعة على التقسيم الذي ذكرنا في فصل السابعة إلى قاعدتين. ما هي هذه القاعدة؟ تعلمون أن المؤلف قال ذكر من ضمن القواعد في أسماء الله، قال وأسماء الله غير محصورة بعدد، أليس كذلك؟ ألا تذكرون؟ قال أسماء الله غير محصورة بعدد. لماذا غير محصورة بعدد؟ أولا نقول إن أهل العلم اختلفوا في أسماء الله هل هي محصورة أو غير محصورة على قولين. القول الأول قالوا إن أسماء الله محصورة، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فقالوا هذا دليل على أن أسماء الله محصورة، وأنها إيش؟ وأنها 99 اسما هذا هو القول الأول. القول الثاني قالوا إن أسماء الله غير محصورة بالتسعة وتسعين، بل هي أكثر من تسعة وتسعين، بل هي أكثر من تسعة وتسعين اسما. طيب ما هو الدليل على هذا؟ قالوا دليلنا على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه المشهور: أسألك بكل اسم هو لك، بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ففهم من هذا أن هناك أسماء لله عز وجل استأثر بها في علم الغيب عنده، لم يطلع عليها أحدا من المخلوقات، لم يطلع عليها أحدا من المخلوقات. فإذا كان هناك أسماء لم يطلع عليها أحدا، نفهم من هذا أن أسماء الله غير محصورة بتسعة وتسعين اسم، أليس كذلك؟ هذه هي دلالة الحديث، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح أن أسماء الله غير محصورة. وعلى هذا سار المؤلف في قواعده في الأسماء، حيث ذكر من القواعد أن أسماء الله غير محصورة. طيب نقول كان الأولى أن يضيف في الصفات أيضا أن صفات الله غير محصورة، فما رأيكم؟ هل صفات الله محصورة أو غير محصورة؟
غير محصورة.
لماذا؟ نعم، لأن كل اسم، كل اسم متضمن لصفة. حتى نبين ما وجه الإيراد هنا ولماذا نستدرك على المؤلف، نقول لأن كل اسم متضمن لصفة، فالعزيز متضمن للعزة، الحكيم متضمن للحكمة، نعم، الرحيم متضمن للرحمة، كل اسم من أسماء الله متضمن لصفة. طيب إذا كان كل اسم متضمن لصفة، صارت عندنا الأسماء والصفات متساوية، فكل اسم متضمن لصفة، ومع ذلك ذكر المؤلف في القواعد بالنسبة للصفات قال إن صفات الله، إن باب الصفات أوسع، أوسع من باب الأسماء. لماذا أوسع من باب الأسماء؟ لأن كل اسم متضمن لصفة، ولأن هناك صفات جاءت خارجة عما يتعلق بالأسماء، فصارت الصفات، فصارت الصفات زائدة على، زائدة على الأسماء، فكان باب الصفات أوسع من باب، أوسع من باب الأسماء. طيب إذا كان باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وأسماء الله غير محصورة، فإذا كان على المؤلف أن يقول القاعدة الثامنة: صفات الله غير محصورة بعدد معين، صفات الله غير محصورة بعدد معين. لكن قد يعتذر للمؤلف مثلا أنه لم يأتي بها من أجل الخلاف في أسماء الله هل هي محصورة أو غير محصورة، لكن نقول طالما أنه أثبت أن أسماء الله غير محصورة بعدد في قواعد الأسماء، فلا بد أن يثبت هذا في الصفات. لو ألغى هذا في الأسماء لقلنا صحة القسمة، لكن طالما أنه أشار إلى هذه القاعدة في الأسماء، كان من الأولى أن يأتي بهذه القاعدة أيضا في باب، في باب الصفات. هذا الذي يظهر. ثم ينتقل المؤلف بعد ذلك إلى قواعد في أدلة الأسماء والصفات. أنا قلت الاستدراك هذا عن المؤلف تكون القاعدة الثامنة، على الثامنة على طريقة المؤلف، المؤلف قال القاعدة السابعة، تكون الثامنة على طريقة المؤلف، لكن نحن قلنا إن السابعة يمكن أن نقسمها إلى قسمين، فنقول السابعة والثامنة، ويكون ما استدركنا هو القاعدة، هو القاعدة التاسعة، لأن في السابعة جمع بين فائدتين، القاعدة السابعة جمع بين فائدتين. الفائدة الأولى أن صفات الله توقيفية، وهذا بحد ذاته يحتاج إلى أن يكون قاعدة مستقلة كما كان في الأسماء. وقوله ودلالة الكتاب على السنة في ثبوت الصفات ثلاثة أوجه، هذا يحتاج أن يكون قاعدة، قاعدة مستقلة. نعم.
القاعدة الأولى الأدلة،
اذكر العنوان،
الباب الثالث قواعد في أدلة الأسماء والصفات. القاعدة الأولى الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثانية: الواجب في نصوص القرآن والسنة.
لا.
القاعدة الأولى: الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب والسنة وجب إثباته، وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده، وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه ولا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. وأما معناه فيفصل فيه، فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده.
هنا انتقل المؤلف إلى باب جديد يتعلق بقواعد في أدلة الأسماء والصفات. فالباب الأول والثاني، الباب الأول كان في الأسماء وقواعد في الأسماء، والباب الثاني قواعد في الصفات، فاحتاج إلى أن يكون هناك باب ثالث يتعلق بالأدلة، كيف نستدل على الأسماء والصفات. هذا الاستدلال يحتاج إلى قواعد، هذا الاستدلال يحتاج إلى قواعد. ذكر المؤلف هنا القاعدة الأولى، فقال: الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. ونحن ذكرنا مرارا أن مصادر الأدلة من حيث الاستدلال إلى كم قسم تنقسم؟ مصادر الأدلة تنقسم إلى أربعة أقسام، إلى أربعة أقسام. القسم الأول الكتاب، وهذا بالإجماع ولا في خلاف؟ هذا بالإجماع. الثاني السنة، وهذا على قول الجمهور، أليس كذلك؟ على قول الجمهور ولا في إجماع؟ يعني في خلاف هل السنة مصدر ولا لا؟ إذن بالإجماع. طيب الثالث، الثالث الإجماع. طيب هذا بالإجماع ولا مختلف فيه؟ الإجماع هل هو دليل بالإجماع أو مختلف فيه؟ الصحيح أنه دليل بالإجماع ولم يخالف في ذلك إلا النظام من المعتزلة، وخلافه غير معتبر، لكن الإجماع من أدلة التشريع. طيب هل هناك أيضا دليل رابع؟ القياس، وهذا بالإجماع أو على خلاف؟
على خلاف.
خالف في ذلك أبو محمد ابن حزم، لكن بعضهم لم يأخذ بهذا الخلاف وأقام الإجماع على الأخذ بالقياس، وأقام الإجماع على الأخذ بالقياس. ولذلك حينما تعد مصادر التشريع أحيانا تذكر الثلاثة الأولى، وأحيانا يضاف إليها الرابع، لكن هناك مصادر أخرى قد تصل إلى 20 مصدرا، لكنها من المصادر المختلف فيها، مثل قول الصحابي، نعم، مثل الاستحسان، الاستحصاب، الاستصحاب، المصالح المرسلة، الأخذ بأقل ما قيل، الرؤية المنامية، شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أو ليس شرعا لنا، قد تصل إلى 20، أوصلها بعضهم إلى 20 دليلا، منها ما هو مأخوذ به ومنها ما لم يؤخذ. لكن فيما يتعلق بالصفات هنا والأسماء لم يذكر المؤلف إلا مصدرين: الكتاب والسنة. طيب لماذا لم يذكر الإجماع وهو أيضا بالإجماع من المصادر؟ لأنها توقيفية. طيب الإجماع ما يكون توقيفي؟
لا، الإجماع
الإجماع لابد يكون إلى نص
المستوى ولا الإجماع لا يكون لمستند أصلا. عموما هم يقولون لا يمكن أن يكون هناك إجماع إلا وهو مستند إلى نص. لا يمكن أن يكون إجماع إلا وهو مستند إلى نص. فنحتاج إلى جواب آخر. نقول لأنه لا يعرف أن الأمة أجمعت على صفة من صفات الله غير ما جاء في الكتاب والسنة. لا يعرف أن الأمة أجمعت على صفة من صفات الله غير ما جاء في الكتاب والسنة. فمن هذا الباب أخرج المؤلف الإجماع، لأنه لا يمكن أن يدخل كمصدر فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. وكذلك القياس، لأنه لا يصح القياس في باب الأسماء والصفات. إذن المؤلف هنا اقتصر على الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات. قال: فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. معنى هذا أنه إذا حكي الإجماع في صفة من الصفات ولم تكن في الكتاب ولا في السنة، فهل يكون هذا الإجماع معتبرا؟ لا يكون معتبرا. وكذلك لو كان هذا الإثبات من باب القياس فإنه غير معتبر. قال المؤلف: وعلى هذا فما ورد